أنواع الغاز الذي نتنفس به. من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لحظة بلا تنفس الهواء اللازم لحياته، ولذلك نرى العملة الذين ينشغلون في باطل الأرض كعمال المناجم يتزودون بالمقدار الكافي من الهواء النقي لتنفسهم وحياتهم، ونرى المتسلقين لقمم الجبال الشواهق كجبال هيمالايا في الهند أيضا يأخذون معهم المقدار الكافي من الهواء للتنفس، لأن الهواء الصالح للتنفس يقل بالتدريج كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى ينعدم بالمرة، وهذا هو الذي يعسر على الإنسان والحيوان الانفصال عن الأرض. زيادة على ما يسمى بالجاذبية، وهو انجذاب كل ثقيل في جو الأرض أو فوقها. الانجذاب هو طلبه للقرار، وهو مركز الأرض أي وسطها، فلو ألقيت حجرا من أعلى الجو لانطلق بسرعة طالبا لمركز الأرض، فإن لم يجد مانعا استمر هابطا حتى يبلغ مركز الأرض ويقف فلا يزيد ذرة. ولو لم يجد مانعا، فلو ألقينا حجرا من جهة الشرق وحجرا من جهة الغرب ولم يجدا مانعا لنزلا حتى يجتمعا في مركز الأرض، ولو جعلنا بدل الحجرين إنسانين لاجتمعت أقدامهما في المركز إذا لم يمنعهما مانع. هذا ما قاله الإمام ابن تيمية في كتاب الرسالة العرشية، وجميع العلماء من المسلمين وغيرهم متفقون على هذا. وكم سمعنا بعملة يحفرون بئرا في الأراضي التي يقل الماء فيها، حتى إذا وصلوا إلى مسافة بعيدة في أسفل الأرض أصابهم إغماء ثم موت على الفور. وحفار الآبار يعرفون ذلك بالتجربة، فإذا اضطروا إلى إنزال إلى مسافة بعيدة من الأرض يربطون في أوساطهم حبالا حتى إذا أحس أحدهم بالإغماء يصيح فيجذبه رفقاؤه ويرفعونه إلى وجه الأرض فيستنشق الهواء النقي ويرجع إليه وعيه. والعمال لا يعرفون سبب ذلك، فيظنون أنه من البئر ويقولون فلان نفخت عليه البئر فمات، والحقيقة أن البئر لم تنفخ عليه، وإنما وصل إلى موضع لا يوجد فيه الهواء اللازم لتنفسه وحياته. وكم سمعنا بفرد أو جماعات ناموا في بيت فيه فحم في مجمر لم يتم احتراقه، وسدوا عليهم باب البيت فأصبحوا أمواتا، فما هو سبب موتهم؟ الجواب سهل، فإن الكربون الذي ينبعث من الفحم يأكل الهواء الذي في البيت حتى ينقضي بالتدريج، فلا يجد النائمون هواء يتنفسونه فيموتون. وهذا كله يدلنا على أن الهواء ضروري لحياة الإنسان والحيوان البري كضرورة الماء للحيوان البحري. والآن دعنا نتخذ الهواء الذي نتوقف عليه حياتنا أو تتوقف عليه حياتنا برهانا جديدا على النظام والتدبير البديع الذي يقوم عليه هذا العالم العجيب. اعلم أن الهواء المحيط بالأرض يتألف من عناصر، وهي الأكسجين والنيتروجين والأركون والنيون والسينيون والأكريبتون، ويحتوي على بخار الماء ونحو 3 أجزاء من 10,000 من أكسيد الكربون. ثم إن الأنواع القليلة المقدار من الغاز توصل إلى العين اللون الأحمر والأزرق والأخضر، والأركون الذي يوجد منه في الهواء 9 من 10 أجزاء من 1% يعطينا الضوء الكهربائي اللامع الذي لم يزل في تقدم مضطرد يزيد في ازدهار المدنية ويستعمل في كل مكان. والنيتروجين الذي يوجد منه تقريبا 78% في الهواء، والأكسجين الذي هو على العموم 21%، فالهواء بمجموعه يضغط على الأرض تقريبا بقدر 15 رطلا على كل إنش مربع على مستوى سطح الأرض أو على مستوى سطح البحر. والأكسجين الذي يوجد في الجو هو أحد أجزاء هذه المواد، يحدث ضغطا بقدر 3 أرطال لكل إنش مربع، وكل ما بقي من الأكسجين هو محصور في قشرة الأرض ويشكل 8/10 من جميع المياه التي في الأرض. ثم إن الأكسجين تتوقف عليه حياة كل حي على وجه الأرض من إنسان وحيوان، ولا يمكن الحصول عليه إلا في الجو. والآن تعرض لنا مسألة مهمة جدا، وهي كيف وجد من هذا العنصر المهم المقدار الكافي بالضبط لحياة الإنسان والحيوان. فلو كان مقدار الأكسجين مثلا 50% أو أكثر بدل 21، لصارت كل مادة في الأرض قابلة للاشتعال على غاية الاستعداد للالتهاب لأدنى ومضة من البرق. فإذا أصابت شرارة شجرة التهمت النار جميع أشجار الغابة وما حولها. ولو نقص مقدار الأكسجين إلى حد 10% أو أقل لضعفت الحياة على وجه الأرض وسارت نحو الفناء. فمن الذي ركب الهواء من تلك العناصر وجعل من كل عنصر أجزاء محدودة في غاية الدقة؟ لو زاد شيء منها أو نقص مثقال ذرة لفسد الكون واختل نظامه. وهل في وسع عاقل يطلع على ذلك أن يدعي أن هذا الكون وليد المصادفة والإتفاق؟ وهل في وسع عاقل أن يطلع أو هل في وسع عاقل يطلع على ذلك أن يدعي أن هذا الكون وليد المصادفة والاتفاق رمية من غير رام؟ وقد قيل إن الإنسان إذا تنفس يشبه الأوزون المتقد، وهذا القول له نصيب من الحقيقة، فإن الإنسان في كل نفس يقذف مقدارا من الكربون ويأخذ مقدارا من الأكسجين، وكل شيء حي من إنسان وحيوان كذلك. والأكسجين زيادة على ذلك شرط جوهري للحياة لتأثيره على العناصر الأخرى في الدم وفي غيره من أجزاء الجسم التي بدونها لا توجد الحياة. ومن جهة أخرى، قد علم يقينا أن حياة جميع النبات تتوقف على مقدار من ذرات أكسيد الكربون الموجودة في الهواء التي نتنفسها. فالأوراق للأشجار بمنزلة الرئتين للإنسان، فالنبات يعكس الحيوان، يأخذ الكربون ويعطي الأكسجين الذي نتنفسه. فالنبات يغذي نفسه بإذن الله وينتج زيادة على ذلك ما يكفي لغذاء كل حي على وجه الأرض، وفي الوقت نفسه يخرج الأكسجين الذي نتنفسه أو يخرج الأكسجين الذي نتنفسه، والذي بدونه تنقضي الحياة في 5 دقائق. فيجب أن نعرف مقدار هذه النعمة التي تتوقف عليها حياتنا. فجميع النبات من شجر ونجم وأعشاب وغير ذلك من أنواع الزرع تتوقف حياته على الكربون والماء. فالحيوان يعطي حامض أكسيد الكربون، والنبات يعطي الأكسجين. ولولا هذا التبادل الواقع بينهما لاستهلك الحيوان الناطق والأعجم جميع ما في الأرض من الأكسجين، وحينئذ تكون القاضية، أو يستهلك النبات جميع ما في الأرض من الكربون فيهلك أو هلك، وأيهما هلك أولا تبعه الآخر. وقد اكتشف أخيرا أن حامض أكسيد الكربون بمقدار قليل أيضا لا بد منه لحياة أكثر الحيوان، وكذلك النبات يحتاج إلى قليل من الأكسجين. وينبغي لنا أن نذكر أو أن نذكر الهيدروجين ونضيفه إلى ضروريات حياتنا. فمع أننا لا نتنفس هذا العنصر لا نستطيع العيش بدونه، لأن الماء الذي تتوقف عليه حياتنا لا يوجد بدون هيدروجين. فالأكسجين والهيدروجين وحامض أكسيد الكربون كل على انفراد ومجتمعات بنسب مختلفة تشكل عنصرا حيويا لوجود أنواع الحياة الثلاثة: حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات. وهذه العناصر هي الأساس التي ترتكز عليه الحياة، ولا يمكن أبدا ولو بقدر 1 من ملايين أن توجد هذه العناصر كلها بمقاديرها المحدودة حدا في غاية الدقة في وقت واحد على كوكب واحد وهو أرضنا التي نعيش فيها بالقدر الذي تحتاجه الحياة. إن العلم لا يضع تعليقات على الحقائق، وإنما يقتصر على كشفها. وإذا زعمنا أن وجود تلك العناصر بالتفصيل السابق وتوقف الحياة عليها كل ذلك وقع على سبيل المصادفة، نكون قد أنكرنا الضروريات الحسابية، كما لو قلنا إن الواحد ليس نصف الاثنين. فماذا يقول الشاكون وأساتذتهم المشككون في هذه البراهين القاطعة والأنوار الساطعة التي أتت بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، كما قال الله تعالى في سورة النحل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ماذا يقول المعلمون المجهلون الذين يفسدون فطرة الصبيان الصافية وينجسون عقولهم الطاهرة؟ يزعمون أن السبب في اعتقاد الإنسان وجود الله تعالى هو الخوف والجهل بنواميس الطبيعة، فقد زعموا أن الإنسان الأول كان يخاف من كل شيء يحدث في العالم، كالبرق والصواعق والحرائق التي تحدث في الغابات والخسوف وجلجلة الرعد والفيضان الذي يحدث بكثرة الأمطار وغير ذلك. فأخذ يتخيل أن هناك كائنا منفردا أو متعددا يحدث تلك الأمور إذا غضب، فأخذ الإنسان يتملق له بتقريب القرابين من ذبائح وغيرها خوفا من أن يصيبه بتلك الحوادث المهلكة. وقد زعم هؤلاء أن هذا العصر، عصر العلم، قد كشف أسباب تلك الحوادث ورفع سلطان الخوف عن الإنسان وحرر عقله من الأوهام، فلم تبق به حاجة إلى اعتقاد وجود الله والخضوع لعظمته والتلذذ بمعرفته وتكميل النفس بطاعته. ماذا يقولون إذا رأوا أن العلم هو الذي كشف الغطاء عن تلبيسهم وحيرتهم وأقام البرهان القاطع وأوجد العلم الضروري بأن لهذا العالم خالقا مبدعا مدبرا عالما حكيما متصفا بجميع صفات الكمال التي لا يدرك كنهها؟ قال تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن الله لم يخلق هذا الكون البديع الذي هو في غاية الإحكام عبثا وباطلا بلا حكمة ولا غاية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. النيتروجين. يقال إن النيتروجين عنصر غير قوي وهو غاز بطيء التأثير، وهذا الغاز مهم جدا لأنه يعمل على تلطيف الأكسجين حتى يكون ملائما أحسن الملائمة للإنسان والحيوان. كما قلنا من قبل في الأكسجين، نقول الآن إن المقدار الموجود من النيتروجين والتأثير الذي يحدثه هو القدر المطلوب لا أقل ولا أكثر. يمكن أن نقول إن الإنسان قد وائم وهيأ نفسه لقبول 21% من الأكسجين في الهواء، وذلك صحيح، ولكن هنالك حقيقة وهي أن ذلك القدر هو الذي يحتاجه الإنسان بالضبط، وهو أفضل شيء لحياته، يزيدنا يقينا وإيمانا بدقة النظام الكوني وإتقان تقديره وتدبيره. ومن العجيب أن نجد أن التوزيع الذي وقع في الأكسجين يعود إلى عاملين اثنين: الأول أن الأرض لن تستوعبه تشربا، ولو استوعبته لصار جزءا من قشرة الأرض أو من المحيطات، والثاني أن المقدار الباقي منه طريقة هو بالضبط القدر الذي يستطيع مجموع النيتروجين تلطيفه. ولو كان النيتروجين أكثر أو أقل مما هو عليه ما استطاع الإنسان أن يتطور في خلقته ويصل إلى الحال التي هو عليها، وهذا أمر يسترعي النظر. وبالجملة فهو جزء من الهواء ضروري لحياة الحيوان والنبات. أضف إلى ذلك أن النيتروجين هو أحد الأجزاء التي يتألف منها الغذاء الذي نتقوت به، وبدونه يموت الإنسان جوعا، فإن كل شيء من النبات الذي يخرج أو يخرج الغذاء الذي يعيش به الإنسان والحيوان وتخصب به الأرض وبدونه لا يوجد ثمر ولا بقل ولا حبوب. والطريق الذي يدخل فيه النيتروجين في النبات يكون على شكل بكتيريا، وهي مخلوقات حية في غاية الصغر لا ترى إلا بالمجهر، تكون قواما للنبات، حتى إذا مات ذلك النبات تبقى تلك المخلوقات في الأرض لتكون قواما لنباتات أخرى تخلقها أو تخلفها. وهناك طريق آخر يصل به النيتروجين إلى الأرض، وهو أن الرعد حين يحدث في الجو ويلمع البرق يكون فيه مقدار صغير من الأكسجين مع النيتروجين، فيجعل المطر إلى الأرض ذلك المركب الذي تتم به حياتها، أو فيحمل المطر إلى الأرض ذلك المركب الذي تتم به حياتها، ويكمل النفع بخيراتها. وما أحسن قوله تعالى في سورة قاف: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وتسهيلا لفهم هذه الآيات نشير إلى معناها فنقول: والأرض مددناها أي بسطناها وهيئناها حتى صارت صالحة لسكن الإنسان والحيوان، وأنبتنا فيها من كل صنف جميل يسر الناظر ويستمتع به الإنسان والحيوان ويكون مددا لهما وقوة. فعلنا ذلك تعليما وتذكيرا لكل إنسان مؤمن متمسك أو مستمسك بحبل الله، مسلم أو مسلم أمره إليه، لأنه هو الذي ينتفع بما يراه من عجائب صنع الله. ونزلنا من السماء أي من أعالي الجو ماء مباركا طهورا فيه حياة ونفع للإنسان والحيوان، فأنبتنا به جنات أي بساتين، وهي التي يسمي المغاربة إحداها جنانا، والحقيقة أن هذا جمع جنة، وتسمى الجنة أيضا حديقة. قال تعالى في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وحب الحصيد هو الحب الذي يؤخذ مما يحصد كالبر والشعير وغيرهما من أنواع الحب. والنخل باسقات لها طلع نضيد أي طويلات مرتفعات، والطلع ثمرها أول ما يبدو، والنضيد المنضد المرتب أحسن ترتيب. فعل الله أو فعل الله ذلك رزقا للعباد، ورزقهم إياه وأنعم به عليهم ليشكروه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا أي أرضا ميتة، كما قال تعالى في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقوله تعالى: كذلك الخروج، شبه الله الأرض في حال يبسها وعدم نزول المطر عليها بالجسد الميت الذي لا روح فيه ولا حركة له، وشبهها بعد نزول المطر عليها بالجسد الحي المتصرف في شؤونه المزاول للأعمال النافعة، ثم شبه إحياء الأرض بإحياء الأموات وبعثهم وحشرهم يوم القيامة لينالوا جزاءهم على أعمالهم في الحياة الدنيا. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن العظيم، وكل ما شرحه علماء الفلك من أحوال العناصر التي يتألف منها الكون، ومنها النيتروجين الذي كان آخر ما أشرنا إليه في هذا المقال، وبينا أن وجوده بالقدر الذي هو عليه ضروري لغذاء الإنسان والحيوان. كل ذلك موجود في القرآن الكريم، يجده من تدبره، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.